بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما نزال في حديثنا عن باب شروط الصلاة وشرحنا بعضها في الدروس الفائتة، ونتابع اليوم بقية هذه الشروط. قال: باب شروط الصلاة. شروطها أربعة لذي الفطن: طهر اللباس والمكان والبدن، وستر لون عورة وإن خلا، وعلمه بالوقت وليستقبلا، وترك الاستقبال في نفل السفر وشدة الخوف المباح مغتفر. كنا شرحنا في البيت الأول الشرط ومعناه وتعريفه لدى الأصوليين والفقهاء، ثم بدأنا بالشرط الأول الذي هو الطهارة بأنواعها الثلاثة: طهارة اللباس، وطهارة المكان، وطهارة البدن. وذكرنا أن الطهارة في الفقه هي أعم من ذلك، ينبغي أن يتوفر كذلك طهر الحدث، هذا الطهر عن النجس بهذه المواطن الثلاثة: اللباس والمكان والبدن. ومر معنا سابقا طهارة الحدث في باب الوضوء وباب الغسل، وكذلك ذكرنا أن هنالك طهرا آخر لا يتعرض له الفقهاء، وهو أهم أنواع الطهر كله، وهو طهارة القلب ونظافته بصدق توجهه إلى الله تبارك وتعالى، وطهارته عن الشواغل الدنيوية والمادية والحسية التي تصرفه عن الصلاة وتصرفه عن التوجه إلى الله تبارك وتعالى، هذا أهمها، لكن ليس هو من شغل الفقهاء وليس من اختصاصهم، لذلك لم يتعرض له المصنف رحمه الله تعالى. والآن نبدأ بالشرط الثاني من شروط الصلاة. الشرط الأول الطهارة في الثوب والمكان والبدن، والآن ستر العورة. وستر لون عورة وإن خلا، وستر لون عورة وإن خلا، وعلمه بالوقت وليستقبل، هذا الشرط الرابع. الشرط الثالث ستر لون العورة. حينما نتحدث عن ستر العورة فلا نقصد بها سترها في الصلاة فقط، وإنما سترها مطلقا، لأن العورة يجب أن تستر، وسنأتي على التفصيل متى ينبغي أن تستر وأمام من، وما هو مقدار العورة عند المكلف. قبل ذلك، مشروعية ستر العورة أصلا من أين جاء؟ من أين لنا أن نقول يحرم كشف العورة؟ في على هذا ورد بعض الأحاديث، وفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنه قول الله تبارك وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. حينما قرأ ابن عباس رضي الله عنه هذه الآية: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، سئل عن تفسيرها، وسيدنا ابن عباس كما وصف بأنه ترجمان القرآن، وكما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فسر هذه الآية الكريمة بأنهم كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة، يطوفون بالبيت عراة، فإذا أنكر عليهم قالوا كذلك وجدنا آباءنا. قد وجدوا آباءهم يطوفون بالبيت، يعني يعتبرون أن من جملة التقرب إلى الله ضمن العبادة التي هي الطواف حول الكعبة، أن من جملة الطواف حول الكعبة أن يتجردوا عن كل شيء من حطام الدنيا، حتى من ثيابهم التي تستر عوراتهم، والعياذ بالله. قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. فابن عباس يقول ستر العورة واجب لأن الله سماها فاحشة. يطوفون بالبيت عراة وأمروا بأن يستروا فقالوا وجدنا آباءنا كذلك، فسمى الله فعلهم فاحشة. وإذا فعلوا فاحشة، إذا ستر العورة حرام قطعا، هذا بإجماع العلماء، لم يخالف في هذا أحد من العلماء أبدا في أن ستر العورة لا في الصلاة فحسب، وإنما ستر العورة مطلقا، وسآتي على تفصيل في هذا إن شاء الله تعالى. فهذا الدليل دليل قوي جدا من كتاب الله تبارك وتعالى، وبتفسير ترجمان القرآن رضي الله تعالى عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وكذلك ورد في سنن أبي داود والترمذي الحديث الحسن الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جرهد الصحابي رضي الله تعالى، يقول له غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وارد هذا اللفظ إن الفخذ عورة أو الفخذ عورة عن سيدنا علي بن أبي طالب، لكن الحديث ضعيف. أما هنا فالحديث حسن، ومر معنا سابقا أن الحديث الحسن لم يختلف العلماء في جواز التخذ به واستنباط الأحكام منه كالحديث الصحيح. الحديث الصحيح تستنبط من الأحكام بالراحة بدون حرج، وكذلك الحديث الحسن، وهذا حديث حسن عن سيدنا جرهد رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول له غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وكذلك حديث آخر صحيح ورد في صحيح مسلم عن سيدنا المسور بن مخرمة أنه قال حملت حجرا ثقيلا وكان علي إزار خفيف، حملت حجرا ثقيلا وكان علي إزار، الإزار هو الذي يغطي ما تحت السرة إلى أسفل الرجل. فيقول حملت حجرا ثقيلا وكان علي إزار خفيف فانحل الإزار ولم أستطع أن أضع الحجر حتى بلغت به موضعه، فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فخذ ثوبك ولا تمشوا عراتا. فهذا نهي صريح صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي بالعري، وذلك أمر بستر العورة. فستر العورة إذن واجب لا شك فيه أبدا إن شاء الله تعالى. لكن اختلف العلماء في بعض المسائل حول العورة مما سأتعرض له إن شاء الله. أول مسائل التي اختلفوا فيها أن هذه العورة التي ينبغي أن تستر أمام الخلق جميعا حتى أمام نفسه، أم في رخصة في ذلك يسعى؟ أولا باتفاق العلماء أنه يجوز كشف العورة فقط بين الزوجين أو الرجل وما ملكت يمينه إذا عنده جارية يتسرى بها أو زوجة يتزوجها، فلا عورة بين الرجل والمرأة. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، لأن الحكمة ومبنى الحكم في النكاح كله إنما هو إنجاب الولد، وهذا لا يتم إلا بالوطأ، والوطأ لا بد فيه من كشف العورة. لذلك باتفاق العلماء أنه لا عورة بين الرجل والمرأة. بقي عندنا عورة الرجل أمام نفسه، عورة الرجل بينه وبين نفسه. اختلف العلماء في هذا، الجمهور العلماء يقولون يجوز كشف العورة في الخلوة، إذا كان في الخلوة يجوز للمرء أن يكشف عورته. أما الشافعية فيقولون لا يجوز كشف العورة حتى في الخلوة إلا للحاجة، في حاجة نعم يكشف عورته يعني، ومن الحاجة مثلا إذا أراد الاغتسال، إذا حب أن يغتسل وتضايق بالمئزر أو يرتبك بوجود المئزر حين غسل مكان العورة، فلا بأس أن يكشف عورته وهذه حاجة. وحين الحاجة يجوز الكشف. أما إذا لم تكن هنالك حاجة أصلا، يقعد الإنسان في الخلوة وهو كاشف العورة، فهذا عند الشافعية حرام، لكن عند وجود أدنى حاجة يجوز الكشف. ويحتجون على ذلك بحديث حسن بل صححه الحاكم، رواه على شرط مسلم وصححه، لكن أبو داود والترمذي والنسائي يقولون أنه حديث حسن، وهو عن سيدنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جده هو معاوية بن حيدة بهز بن حكيم عن أبيه، يعني حكيم عن جده معاوية بن حيدة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذه عوراتنا ما نكشف منها، ما نستر منها وما نذار، يعني شو بنعمل بعوراتنا، ما الذي نكشفه وما الذي نستره؟ قال استر عورتك إلا مع زوجتك أو ما ملكت يمينك، أمام الزوجة أو ما ملكت يمين فيجوز كشف العورة، وما سوى ذلك فلا. فقال يا رسول الله إن أحدنا يكون خاليا بخلوته وحده فماذا يفعل؟ فقال فالله أحق أن يستحيا منه. جمهور الفقهاء قالوا هذا يستفاد منه أن الحياء من الله يقتضي أن يستر الإنسان عورته ولو كان في خلوته، هذا من باب الأدب مع الله تبارك وتعالى، وهذا مطلوب ولكنه ليس بواجب. أما الشافعية فيقولون هذه الصيغة تدل من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إذا استحييت من الخلق فوجب عليك أن تستر العورة. يعني ليش نحن الله أمرنا بستر العورة؟ لأننا ينبغي أن نستحي من الخلق فلا نكشف أمامهم عوراتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذه العلة هي موجودة من باب أولى ومتحققة أكثر من ذي قبل، أكثر من الخلق متحققة بينك وبين الله تبارك وتعالى. إذا تحققت العلة بشكل أوضح وأقوى في هذا الموطن، إذا الوجوب أشد، وجوب ستر العورة في الخلوة أشد. فلذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحيا منه، الشافعي قالوا ينبغي أن تستر العورة ولو في الخلوة، طبعا في الرخصة واسعة وليست كالعورة أمام الخلق، يمكن أن تكشف العورة في الخلوة كما ذكرت لأدنى حاجة، متى ما وجدت الحاجة يجوز، ومتى ما في حاجة حرام عند الشافعي. نعم. نعم، هذا موضوع توحيد، هذا موضوع تابع. لأن عم يقول الأخ أنه نحن يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يحجبه عن عوراتنا ولا يحجبه عن أجسادنا، لا ثيابنا ولا غير ثيابنا. طبعا هذا معروف، يعني لو كان إنسان أوتي قوة في بصر، وهذا موجود عند بعض البشر، موجود عند بعض البشر، هذا لو كان أوتي قوة في بصر يستطيع اختراق الثياب، هذا موجود فعلا يعني ومسجل أحداث كثيرة. إذا كان إنسان أوتي قوة بصر يستطيع أن يرى ما وراء الثياب، معلش يكشف ثيابنا أمامه؟ هذا الأدب والحياء مع الله تبارك، نحن ما لنا علاقة، طبعا ربنا سبحانه وتعالى مطلع مو على أجسادنا، مطلع على سرائرنا، يعلم السر وأخفى جوا، السر وأخفى من السر يعلمه سبحانه وتعالى، كما قال الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه لا يعزب عن علمه لفتة خاطر ولا فلتة ناظر. لفتة خاطر، الخاطر الذي يمر، هاج السريع يمر في القلب، ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه الاطلاع الكامل، ولا فلتة ناظر، نظر إذا هيك شوية مال ميل قليل، ربنا سبحانه وتعالى معه ومطلع عليه. لكن الأدب يقتضي أن يبقى الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. ليش نحن متعبدين بين يدي الله أن نقعد إذا بدنا نقرأ القرآن أو ندعو دعاء أو نذكر الله أن نجلس على ركبنا وأمام ونتوجه إلى القبلة؟ طيب واحد منا بغرفته بالسطح بيرفع رجليه كذا، ربنا مو مطلع عليه. لكن حين قراءة القرآن، حين الذكر، يستحسن انه يركز هيئته. معلش شو القرآن؟ القرآن كان خذوا زينتكم عند كل مسجد. نحن متعبدين بهذا، اما كون ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا هذا امر اخر، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. نعم. طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من الحياء بين يدي الله عز وجل، فينبغي ان نلتزم هذا ان شاء الله تعالى. طيب. العورة ينبغي ان تستر الى جانب ذلك كله، خصوصا في الصلاة. اذا كان يجب علينا ستر العورة دائما، فمن باب اولى ان يكون سترها في الصلاة، في سترها في الصلاة، كل صلاة، سواء كانت فرضا او نفلا او صلاة جنازة او طواف حول الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الطواف صلاة، الطواف صلاة، وهكذا، وصلاة الخسوف والكسوف والعيد والجمعة، كل الصلوات من أولها إلى آخرها يجب فيها ستر العورة، يجب فيها ستر العورة. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمقصود من الحائض هنا التي بلغت، التي يعني صار في سن البلوغ، التي بلغ. وغالبا ما يكون البلوغ إمتى؟ في سن الحيض. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض: لا يقبل الله صلاة حائض، يعني بلغت سن البلوغ وأتى عليها سن الحيض، إلا بخمار. طبعا مو الحائض التي هي في الحيض، في الحيض ما في صلاة أصلا، المقصود بلغت سن المحيض، فهذه تخاطب بهذا الخطاب: لا يقبل الله صلاتها إلا بخمار. طبعا لا يفهم من هذا الحديث مفهوم مخالفة، ما في أحد من الفقهاء فهم منه مفهوم مخالفة، حتى الشافعية الذين يقولون بمفهوم مخالفة عطلوا مفهوم المخالفة هنا. شو مفهوم مخالفة؟ مفهوم مخالفة، كنت ذكرت لكم سابقا نبذي عن مفهوم مخالفة، يعني باختصار انه انت من تفهم اللفظ، وفهمك لهذا اللفظ بظاهره يسمى منطوقا، فاذا قفزت الى ما وراء اللفظ فيسمى هذا مفهوما وليس بمنطوق. يعني مثل ما ضربت لكم مثلا، إذا قلت أنا زارني زيد، تفهم علي أنه زيد إجا زارني. لكن لما بقول زارني زيد الطويل، تفهم علي أنه زيد الثاني القصير ما إجا زارني، زارني الطويل. العبارة ما نصت إلا على الطويل، زارني زيد الطويل، هيك هذا المنطوق. انت منين فهمت انه القصير ما اجى زارني؟ هذا بسموه مفهوم مخالفة. مفهوم ايش؟ مخالفة. انه انت لحالك قفزت من كلمة طويل الى كلمة اخرى وراءها وهي القصير، وفهمت عكس الحكم. الحكم هذا انه زيد الطويل اجى زارني، وانت لحالك فهمت انه زيد القصير ما زارني. هذا يسمى مفهوم المخالفة، يخالف المنطوق في الحكم. طيب، مفهوم موافقة عند الشافعي، مفهوم مخالفة عند الشافعي وعند جمهور الفقهاء، مفهوم معترف به، لأنه ليس من وضع الشرع، وإنما هو من وضع اللغة، بنظر الإمام الشافعي أنه من وضع اللغة، فينبغي أن يؤخذ به ولا يتخلى عنه أبدا. ويضرب على ذلك مثالا قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الغنم السائمة زكاة. شو السائمة؟ السائمة هي الغنم التي ترعى وحدها، ما بتكلف عليها صاحبها، ما بيجيب لها علاف، ما في كلفة، لحالها بتروح بترعى وبترجع، فما في عليها كلفة شراء علف، فهذه فيها زكاة. طيب، ماذا فهم الفقهاء من هذا؟ قالوا إذا الغنم السائمة، النبي صلى الله عليه وسلم عم يقول في الغنم السائمة زكاة، إذا المعلوفة اللي بتكلف عليها صاحبها في عليها زكاة؟ ما عاد في عليها زكاة. ضروري يجينا نص آخر إن المعلوف ما فعل زكاة مو ضروري، خلاص هذا النص كافي، هذا النص كافي. إذن مفهوم مخالفة مفهوم معتد به لأنه يرجع إلى اللغة. في هذا المفهوم مخالفة لإعماله والعمل به في سبع شروط تذكرها الشافعية، ما بدنا نتوسع بالبحث كثير. من جملة الشروط أن لا يخرج مخرج الغالب، هذا شرط من الشروط السبعة، أن لا يخرج مخرج الغالب من المحرمات، مثلا على الرجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم شو الربيبة؟ بنت الزوجة. إذا واحد زوج واحدة عندها بنت، هل زوجة إلى بنت، هل تجوز له؟ ما بتجوز له، هي مثل بنته صارت. لكن ربنا شو قال؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم، معنى يعني ساكنين معكم بيتكم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب قالوا إذا واحدة مو في الحجر، مو ساكنة عنده أصلا، ساكنة عند أبوها، لنفرض ما أجت مع أما ساكنة مع أبوها، بتجوز له؟ كمان ما بتجوز له. هذا المفهوم مفهوم في حجوركم معطل، هذا المفهوم معطل لا يعمل به. ليش لا يعمل به؟ قال لأنه خرج مخرج الغالب، أنه غالب البنات بيعيشوا مع أمهاتهم عند زوج الأم. فلذلك هذه الكلمة، هذا المفهوم في هذه الآية خرج مخرج الغالب فعطل عن مفهوم المخالفة. معنى ذلك أن البنت سواء كان في الحجر أو في غير الحجر فهي محرمة على زوج أمها. وكذلك هنا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، كمان هذا خرج مخرج الغالب. يعني أن مفهوم مخالف معطل، سواء كانت هذه المصلية قد بلغت سن البلوغ أم لم تبلغ، فيجب عليها أن تضع الخمار وأن لا تكشف عورتها في الصلاة أبدا. فهمنا كيف أخواننا؟ لا يقبل الله صلاة حائض بخمار. ما بدنا نفهم أنه مفهوم مخالفة أنه إذا بنت صغيرة لسه عمرها 10 سنين ما بلغت سن المحيض، أنه لما على شيء أنت صلي أنت كاشف رأسك، لا، ينبغي أن تستر رأسها، لأن هذا المفهوم مخالف في هذا الحديث معطل لأنه خرج مخرج الغالب. هذا أحد الشروط السبعة التي وضعها الإمام الشافعي، وإن شاء الله في مناسبات أخرى نأتي على بقية هذه الشروط السبعة إن شاء الله تعالى. طيب الآن بحث آخر، ما هو مقدار هذه العورة في الصلاة، وهل هو شرط أم ليس بشرط؟ يعني إذا كان نحن قلنا أنه ستر العورة واجب، طيب هل هو شرط في الصلاة؟ أنا شرحت لكم شو معنى الشرط، مهم؟ شرحت معنى الشرط بالتفصيل، ما في غموض إن شاء الله. الشافعية وجمهور الفقهاء قالوا ستر العورة واجب وشرط من شروط الصلاة. جمهور الفقهاء على هذا، واجب وشرط من شروط الصلاة. المالكية عندهم قولين فقط، المالكية عندهم قولين، قول أنه نعم هو واجب وشرط من شروط الصلاة إلا عند النسيان والعجز. إذا واحد نسي يستر عورته، في شيء من عورته مكشوف، بنطلونه مشقوق كذا، ونسي أنه يغطي وصلى، فعنده الصلاة صحيحة طالما أنه مبني على نسيان، ويرجعون فيه إلى قاعدة النسيان: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر عليه، خلاص فيسقط هذا الشرط عندهم. والعجز عند العجز يعني ما وجد إلا ثوب قصير شوية، شورت لفوق الركبة بشوي، ما وجد ثوب آخر، عند العجز معلش مقبول، الصلاة تصح بهذا إن شاء الله. فعندهم هذا أحد القولين المالكية، أولا هو شرط وواجب إلا عند النسيان والعجز. وقول آخر عند المالكية أن ستر العورة واجب لا شرط. طيب عندنا واجب وشرط، شو الفرق بيننا وبينهم بقى؟ إذا نحن بنقول أنه واجب وشرط في الصلاة، وهنا بيقول واجب وليس بشرط، شو الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق بيننا وبينهم أنه إذا واحد صلى مكشوف العورة، عندنا ارتكب حراما ولم تصح صلاته. ليش؟ لأنه ترك شرط من شروط الصلاة، ما صحت صلاته كلها، كأنه لم يفعل شيئا، وفعله غير معتد به من الأم صلم أو يجد هذيك مصلى مصلى أصلا. بينما في هذا القول عند المالكية أنه واجب، ستر العورة واجب وليس بشرط، بمعنى أنه لو صلى وهو مكشوف العورة فقد ارتكب حراما لكن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة لأنه مو شرط، واجب ستر العورة، وإذا صلى مكشوف العورة فقد ارتكب حراما ما بيخالفه أنه ارتكب حرام لكن صلاته صحيحة لأنها ليست بشرط. في هذول القولين المالكية، لكن القول الأقوى الذي أكثر المالكية يفتون به هو القول الأول الذي ذكرته لكم أنه شرط وواجب مع بعضهم، في وجوب وفي شرطية للصلاة أن يكون ساتر العورة إلا عند النسيان والعجز. طيب، أما مقدار العورة الذي يختلف فيه الفقهاء بالنسبة للصلاة، فالذكر ينبغي أن يستر ما بين سرته وعورته، ما بين سرته وركبته عند الجمهور، جمهور الفقهاء ما بين السرة والركبة، كل الفقهاء على هذا إلا أبا حنيفة، فإنه يقول إذا ظهر أقل من ربع العضو، ربع الفخذ مثلا يعفى عنه، إذا ظهر أقل من ربع العضو يعفى عنه. أما السوأتان فإن ظهر أقل من مقدار درهم، أقل من مقدار درهم فيعفى عنه، السوأتين. باقي العورة ربع العضو، أقل من ربع العضو يعفى عنه، والسوأتان أقل من ربع درهم، أقل من من أقل من قدر درهم يعفى عنه. هذا عند أبي حنيفة رضي الله تعالى. أما الشافعي والجمهور فيقولون لا، كل العورة ينبغي سترها ولا يجوز كشف شيء منها أبدا إلا ما مر مثل ما أن عند المالكية عند النسيان وعند العجز صار موضوع آخر. والمرأة كذلك ينبغي عند الجمهور أن تستر كل جسدها، كل جسدها إلا الوجه والكفين عند الجمهور، الوجه والكفين عند الجمهور. أبي حنيفة يقول، أبو حنيفة يقول إنه لو كشفت قدميها فلا بأس بذلك، يعني الوجه والكفين والقدمين لو كشفوا في الصلاة فإن ذلك لا يضر. الجمهور يحتجون بحديث أم سلمة، هو حديث رواه أبو داود بسند الحسن، أنها قالت يا رسول الله إحدانا تصلي بدرع وخمار دون إزار. السيدة أم سلمة أم المؤمنين تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إحدانا تصلي بدرع وخمار دون إزار، عم تستفتي الدرع المقصود فيه الثوب الذي يلبس فوق الثياب مثل الجلباب، مثل العباية الذي يستر البدن كله يلبس فوق الثياب، هذا يسمى درع. والخمار هو الذي تختمر به وتغطي رأسها، هذا يسمى خمار. قالت إحدانا تصلي بدرع وخمار دون إزار، الإزار المقصود فيه هو مثل خراطة، الإزار هو ما يغطي النصف الأسفل من الجسد. فعم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه؟ قال إذا كان درعها سابغا يغطي قدميها. إحدانا تصلي بدرع وخمار دون إزار، فقال إذا كان درعها سابغا يغطي قدميها. إذن لفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم لشو؟ أن هذا الدرع اللي هو الملحفة أو الملاية أو الجلباب أو إيش من نسميه ينبغي أن يغطي قدمي، أذن تغطية القدمين لا بد من، هذه حجة الشافعية والجمهور في قضية العورة. نعم، هذا كذلك مسألة خلافية. الصحيح أنه مذاهب الفقهاء أن السرة والركبة بذاتهم هن بحد ذاتهم معورة، ما بين السرة والركبة ما بين السرة والرقبة والعورة. لكن في عندنا قاعدة فقهية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني مثلا أنت بدك صايم برمضان أدى المغرب بدك تفطر، بتفطر مع غروب الشمس مو هيك؟ لكن لابد بعد أن تغرب الشمس من ثانية أو أقل من ثانية تمسك فيها عن الطعام حتى تعرف أنه غربت الشمس تماما أو خرج النهار. شلون بدك تعرف أنه راح النهار؟ مجرد غروب الشمس وثانية واحدة لابد منها. وهكذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك لا يتم ستر ما بين السرة والركبة إلا بتغطية شيء من السرة والركبة، فلا بد من تغطية شيء منهما. نعم، والأولى أن تغطى السرة كلها والركبة كلها. في عند الشافعية ثلاث أقوال أخرى تابعة لهذا السؤال، مو ضروري يلي عم يكتبوا، مو ضروري، هذه أقوال يعني في المذهب، يعني تشعيب ما هو مهم جدا، لكن عندنا في المذهب علماء يقولون القول معتمد هذه الاتلاكات، وفي قول آخر يجب ستر السرة دون الركبة، وقول آخر يجب ستر الركبة دون السرة بالعكس، وقول ثالث يجب سترهما، ستر السرة والركبة. نعم، أقوال ضمن المذهب هذه. نعم حماها يعني. نعم صح، لكن الواجب ستر شيء منهما، شيء من السرة وشيء من الركبة، والأولى أن تستر، يعني الأولى أن يكون الستر في، ما بدنا نتوسع نحن البحث طويل كثير، بحث ستر العورة هذا كافي إن شاء الله. لكن في أحاديث تدل على أن الصلاة ينبغي أن تكون بأكمل الثياب، أن تكون بأكمل الثياب، حتى لو لابس واحد لو لا ساتر عورته كلها، لابس بنطرون ولابس فوقه قلابية مثلا، أو ومع ذلك عند كثير من الفقهاء يسن أن يلبس فوق ذلك رداء. يعني إذا في فوق أواعي كلها عباية تلبسها هذا أكمل، ويسن أن يكون ذلك، وبعض الفقهاء يجعل ذلك مكروها، إلا إذا واحد بده يضيق على نفسه ما معه مصاري، فقير روح يشتري يكلف حاله. لا، سيدنا أبو هريرة يعني نهى عن ذلك، لما قيل له تصلي بدون رداء فنهر صاحبه، نفر فيه وغضب وقال له ما ألا ترى ردائي على مشجري، يعني ردائي على العلة وما عم بلبسه، أنا بده يخفف عن الناس حتى ما يضيقوا على أنفسهم. لكن هو الأفضل إذا في رداء ما يصلي بدون رداء، يعني انت لابس جلابية وقاعد ببيتك وعندك عباية، الافضل تقوم تصلي بالجلابية ولا تلبس العباية؟ الافضل انك تلبس العباية كذلك، وهذا بيكون اكمل. خذوا زينتكم عند كل مسجد، مسجد مقصود في مكان السجود وين ما كنت. نعم نعم يصلي يستر. نعم إذا لم يجد ما يستر به عورته إلا الحرير، المرأة تصلي بلا حرج، ولو كان مع وجود غير الحرير ثياب أخرى تلبس الحرير وتصلي فيه، ما في عليها حرج لأنه أبيح لها أصلا. أما الرجل إذا لم يوجد لديه إلا ثوب حرير فيأخذ منه ما يستر منه عورته فقط، ما بيتوسع، ما بيلبس ثوب وثوبين ثلاثة حرير وعباية حرير وكذا، لا، ما يعمل بالسنن كلها، يعمل بالضروري الواجب، يستر عورته بالحرير ويصلي فقط. لا 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 ما فعل هذا. نعم سؤال وجيه، إذا واحد أثناء الصلاة كشفت عورته ماذا يفعل؟ إذا سترها مباشرة صحت صلاته، ما فعل إشكال. الشروط إذا كان انتقضت أثناء الصلاة قليلا فلا حرج، يعني مثلا أنت واقف بالصلاة يعني إجا واحد مو بإرادته دفشك انفتلت شوي عن القبلة ورأسا مباشرة رجعت إلى القبلة، صلاتك صحيحة ما في عليها إشكال. جاءت نجاسة جافة على ثوبك، أنت مباشرة نفضت ثوبك، راحت نجاسة، صلاتك صحيحة ما في عليها إشكال. أما لو واحد إجت سواء النجاسه رطبه على جسد على ثوبه وما شلحه مباشره او جافته وتركها على الثوب بطلت الصلاه. وكذلك هنا العوره انكشفت تركها مكشوفه بطلت الصلاه، اما اذا سترها مباشره فالصلاه صحيحه ما في عليها اشكال ان شاء الله. نعم. مشان النساء نعم شوف سيدي نحن بيش متعبدين في ستر العوره. الاخ عم يسال انه اذا كان واحده لابسه خراطه تنوره ولابسه تحت منها جرابات فرجليها مبينين لكن في جرابات لابستهم. نحن اخوانا متعبدين بستر العوره عموما الرجال والنساء بستر لون العوره. في فقهاء بس اقوال غير معتمده انه متعبدين ان نستر شكل العوره. نستر شكل العوره بس عم نتكلم نحن الان ضمن حدود المعتمد في المذاهب الاربعه المفتى به. ستر لون العوره هو الواجب. يعني مثلا لو انسان بده يوقف يصلي ما وجد ثوبا ابدا، ما وجد ثوب، وجد طين. طين طين محل العوره كله بحيث حجب اللون نهائيا وصلى فصلاته صحيحه. لو نزل واحد بمي عكره، مي عكره ما تظهر منها عورته وصلى فيها ما وجد ثوب الا ان يصلي في الماء العكر فصلاته صحيحه. المهم ستر لون العوره. فالمراه اذا لبست ايش جوارب يعني صفيقه سميكه يعني سخينه تحجب لون البشره، تحجبه تروح لون البشره ما بيظهر ابدا فالصلاه صحيحه. وان كان الاكمل انه تستر شكل العوره تغطيها اما بتنوره تكون طويله او بعباءه او بشيء الدرع يكون طويل. لانه النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الناس عن طول الازار او طول القميص وقال ما زاد عن الكعبين فهو في النار. السيده ام سلمه رضي الله تعالى عنها قالت اذا تكشف اقدامنا، فرخص للنساء بان يرخين شبرا. قالت يا رسول الله اذا تنكشف، قال فرخص لهن ان يرخين ذراعا. يعني المرأة الأصل في ثيابها الستر الكامل، مو ستر اللون فقط. ستر اللون يجزئ في الصلاة لكن العبادة والتقرب إلى الله عز وجل وشدة الطاعة عند المرأة والأدب مع الله سبحانه وتعالى عند المرأة أن تستر ستر كامل. تتصور أنه حرام أن ينزل الثوب إلى الأرض ويجر على الأرض. رخص للنساء من أجل ستر الأقدام حتى لا تضع أن يرخين أثوابهن شبرا، ثم رخص لهن أن يرخين ذراعا يشط على الأرض. معلش ولو شط، المهم الستر بالنسبة للمرأة، المهم الستر. نعم نعم. يعني حجتهم في ذلك قد يناقشوا في سند الحديث. اما هو الحديث مثل ما قلت لك يعني عندنا قاعده نحن انه ابو داود رضي الله تعالى عنه في سننه اذا جاء بحديث وادلى برايه فيه ناخذ براي ابي داود. يعني لو ابو داود الله يرضى عنه جاب حديث بسنده عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في اخر الحديث هذا حديث صحيح، خلص ناخذ براي ابي داود لانه من الحفاظ الكبار. ولو قال انه هذا حديث حسن والحديث حسن، ولو قال ضعيف ناخذ برايه فنقول حديث ضعيف. ما في داعي ان نحن نلبك حالنا نجتهد، ناخذ برايه. طيب في قاعده هو اشار الها في مقدمه كتابه انه اذا لم يعطي رايه في الحديث فالحديث عنده حسن. يعني إذا سرد الحديث وما أعطى رأيه، ما قال هذا الحديث شو هو، سكت عنه، فسكوته عنه يعني أنه في درجة الحسن، لا هو صحيح ولا هو ضعيف. نعم، فقد يكون الأحناف يناقشون في سند الحديث. يعني بنظرهم أنه مو على رأي أبو داود أنه حسن، لا هو أقل من حسن. لكن الشافعي يلتزمون بهذه القاعدة التي قعدها أبو داود في مقدمته أنه يعطيه درجة الحسن إذا لم ينص على درجته. نعم. سؤال آخر أنه إذا كان واحد لبس العباية وما دخل يديه ضمن العباءة خلاها من فوق بدون ما يدخل يديه بوسطى، هذه الكيفية عند أغلب الفقهاء مكروهة. مكروه، لأنه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اشتمال الصماء، عن اشتمال الصماء، وفي رواية نهى عن اشتمال الصماء اشتمال اليهود. المقصود فيه الفقهاء يتكلمون كثيرا حول شرح هذا الحديث. المختصر المفيد أنه أي ثوب إذا لبسته أنت مثل ماشي أخذته لفيته على حالك وبقيت إيدك جوا، لو جاءك والعياذ بالله خلال الصلاة شي طارئ من الطوارئ، اندفشت أنت وقعت أو شي، تحسن تستلي حالك بإيديك، ما بدك لبك تجي على وشك خبط. فرأفة بنا ورحمة بنا صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء. هذا اشتمال الصماء انه يلف حال الانسان بثوب لا مخرج ليديه منه، اذا ما له مخرج يديه منه هذا مكروه محرم. الصلاة صحيحة وما في عليها اشكال، لكن فيها كراهة. اولا لان اشتمال الصماء قد اذا طرأ طارئ يتأذى، ولان النبي صلى الله عليه وسلم سماه اشتمال اليهود. نعم. ماشي. والله يعني النبي صلى الله عليه وسلم عللها بهذا. للمرأة، المرأة جمهور الفقهاء على أنه ينبغي أن يستر كله إلا الوجه والكفين فقط. جمهور الفقهاء على أنه ينبغي أن يستر إلا الوجه والكفين كلها، قدميها ظاهرا وباطنا. عند الأحناف ما بضر. اي خلال العورة ما بين السرة والركبة ما بيجوز، اذا اللون بيظهر خلاص، طالما انه بتجلي يعني، اذا عم تجلي اللون فما بيجوز الصلاة فيها، حرام. نعم. ومو بس الصلاة فيها اصلا يعني تبطل الصلاة، تبطل. نعم، اذا كان لابس ثوب بجلي لون العورة بيظهر خلاص، بطلت الصلاة اذا لون العورة، اما اذا لابس تحت منها شيء خلاص ماشي. نعم، بالنسبة للمرأة نعم، لا مو الكفين ما قلنا بدها تكشفه، إذا بدها تغطيه معناتها الصلاة في إشكال، لازم تكشفهم الوجه والكفين معه لازم يظهروا، فظهور الكفين ظهور الكفين يعني أنها لم تشتمل شمال الصماء. شلون؟ شمال الصماء أنه يلف حاول يلف، ما في مخرج لإيده، إذا بدي طالع إيدي ما في إني طالع إيدي. وانا نحن عم نطول عليكم في قضية الأسئلة، وعم تجي أسئلة كثيرة في درس الأحد الأربعاء، فنقف عند هذا الحد. وستر لون عورة وإن خلا، والدرس القادم إن شاء الله نشتغل بدخول وقت الصلاة وعلمه بالوقت وليستقبلها. نعم. متى تكون الحركة مبطلة في الصلاة؟ الحركة المبطلة في الصلاة هي إذا تحرك ثلاث حركات متواليات، ثلاث حركات متواليات مثل ثلاث خطوات، رفع إيده ونزلها هذه حركة، تحرك ثلاث مرات طلع إيده ونزلها متواليات، ثلاث حركات متواليات. أما إذا حركة واحدة يعني بس رفع إيده ورد نزلها، هذا ما في شيء. حركة أصابع لو بدي يحك رأسه، حركة أصابع مهما كثرت مو حركة، معلش معفو عنها، مهما كثرت حركة أصابع وحدها يعني رفع إيده لفوق وحك رأسه 10 مرات وإيده ما عم تتحرك، إيده من عند الذراع ما عم تتحرك، مو عم يحك هيك، عم يحرك إيده كلها بس أصابع فقط، معلش ما بضل. وكذلك في حركة مبطلة أخرى وهي الوثبة، إذا واحد نط بالصلاة، أي ولو كانت مو ثلاث حركات متواليات لكن هيئته خرجت عن هيئة المصلي، إذا نط الواحد من نط ولو قفزة واحدة تبطل الصلاة. نعم. إذا نسي المرء أن ينوي فهل يعيد الصلاة؟ نعم، عند الشافعية صلاته مو صحيحة، عند الشافعية صلاته مو صحيحة. أما إذا كان عند الأحناف، إذا كان مستحضر معنى الصلاة، هو جاي على الصلاة مستحضر معنى الصلاة، فهذا يكفي. أما عند الشافعية فلا بد أن يقترن أول فعل من أفعال الصلاة وهو تكبير الإحرام، أن يقترن بالنية اقتراناً كاملاً أبداً، مع التكبير بدأ تقترن النية في قلبه والتكبير على لسانه. عند الإمام الغزالي من الشافعية الاقتران يعني هذا عرفي، عرفي بمعنى إذا كان هو يعني يصعب عليه هذا الضبط صعوبة كاملة، قدر إمكان يقرب النية من تكبيرة الإحرام قدر إمكانه، يكفي إن شاء الله تعالى. نعم. أيهما أفضل، تقديم الصلاة الفائتة أي القضاء مما فات إن كثر أم السنة؟ وهل لنا أن نستبدل السنة بالقضاء؟ وهل يجب علينا قضاء الفائت التائب؟ نعم، السنة. وفي سؤال آخر كمان جاي من هذا القبيل، صاحب القضاء اللي عليه قضاء صلوات لا يصلي السنن، لا يصلي السنن، يصلي قضاء دائما. في بعض العلماء يقولون يصلي السنن المؤكدة، مرت معنا السنن المؤكدة شوية 10 ركعات، أما باقي السنن فلا يصليها. وجمهور العلماء على أنه لا يصلي لا سنن ولا غير، ما يصلي إلا القضاء حتى ينتهي مما عليه. نعم، فمن أراد أن يصلي السنن المؤكدة في معه رخصة بذلك، قل لبعض العلماء. في سؤال شبيه بهذا أجاني، أنه إذا كان واحد فات الظهر مثلا ودخل وقت العصر، فأيهما يصلي أولا، الظهر أم العصر؟ الظهر، يصلي الظهر أولا من العصر. ليش؟ لأنه لو كان هذا مقدر له عمر بمقدار 4 ركعات، بعد 4 ركعات بده يموت، عمره خالص. الله بيسألوا عن ايش؟ عن ظهر، ما بيسألوا عن العصر، لأن العصر ما خرج وقتها. فينبغي ان يصلي الظهر اولا ثم يصلي العصر ان شاء الله. نعم، ما حكم قيادة السيارة للنساء؟ هذا ما في نص شرعي طبعا، ما كان في سيارات يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان في دواب، فكانت المرأة تركب الجمل وتركب الحمار وتركب الدواب كلها. لكن يعني في هذا الزمن إذا كان في خوف على المرأة من قيادة السيارة بسبب ما تتعطل معها أو في مكان غير آمن أو تتبهدل أو كذا، فالمستحسن أن لا يكون. يعني إذا أمكن الرجل يقود السيارة، ليش المرأة تربك نفسها وتتعرض لشيء من الأخطار أو شيء من المزعجات؟ وإذا ما كان في إمكان إلا أن تقود هي السيارة بنفسها، فهذا كان موجود عند السلف أن يقود الدواب، ما فرق بين السيارة والدابة تقريبا. والله المشكلة إذا بدها تشتغل مثل ما عم تقول إنه على سيارة عمومي، بيتينا اعتراض في قضية الخلوة، بجوز يطلع معها رجل واحد فتكون خلوة، في إشكال. نعم، الكلام في قيادة السيارة الخاصة للنساء، ما تجروني كمان خلوني أتورط أكثر من هيك. نعم، أخ يسأل عن حديث مر معنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى سبحة الضحى وإني لأسبحها، أنه سمع أنه منسوخ ومؤول. منسوخ؟ لا، الحديث مو منسوخ، ما أحد من الفقهاء نص على، وسمع أنه منسوخ، ما أحد من الفقهاء نص على نسخه. مر معنا هذا الحديث في صلاة الضحى إذا تتذكروا، أن السيدة عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى وإني لأسبحها، يعني هي ما شافت عم يصليها لكنها تعلم أنه كان يصليها. وذكرت لكم تأويل العلماء في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوقت قد يكون في المسجد أو قد يكون مسافر أو تكون في مكان آخر، ولو كان بده يكون في بيته فهي احتمال وجوده في بيته 1 من 9، مهم؟ فقد يكون ما رأيته عم يصلي كما تقول، لكن كانت تعلم ذلك وقالت وإني لأسبحها، فمعنى ذلك أنه كان يصليها. فما في داعي نقول بالنسخ، لا، الفقيه لا يقول بنسخ الحديث بهذه الجرأة، أوام بتسرع وبيقول الحديث منسوخ. قول بالنسخ صعب جدا ويحتاج إلى علم غزير جدا للجمع بين الأحكام والترجيح بين النصوص وغيره، بعدين يلجأ إلى القول بالنسخ. ما أحد من الفقهاء قال بنسخه. نعم، سمعنا أنه يجوز أن ينظر الرجل إلى المرأة ليخطبها لو كانت لا تعلم، ف وكيف يكون ذلك عند المرأة التي تضع خمارا على وجهها بحيث يجب أن تعلم لتكشف عن وجهها؟ هذا السؤال يعني في حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة كان بيخطب وحده قال له هي بتمر من مكان كذا يعني بتكون كاشفة عن وجهها إلي أنه شوفها إذا بدي أخطبها، فأباح له أن يرى طالما أنه أمر مشروع الخاطب له أن يرى من يريد أن يخطبها، فسواء كان بعلمها أو بغير علمها، مو عم يشوف عورتها أو شيء من جسدها، عم يشوف وجهها، فهذا لا يضر، وارد في حديث ما في إشكال إن شاء الله. نعم. وإذا أحست بأن أحد أقاربها يريد أن يخطبها فهل يجوز أن تكشف عن وجهها ليراها، لأنه لا يريد أن يخطبها بل لا يريد أن يخطبها قبل أن يراها وتخاف أن تكشف عن وجهها ولا يخطبها؟ نعم، الجواز هذا أمر شرعي، يجوز أنه يشوفها سواء كان يعني على كل الحالات يجوز أن يراها طالما أنه يريد أن يخطبها، ولكن الأولى والأجدر متى يراها؟ في ناس بيجي بيخطب من عندهم واحد ايه تفضل شوفها، بيشوفها بعدين بيسألوا عنه منيح ولا مو منيح وكذا، وفي ناس بيقول لك لا ليش يشوف بنتي إذا أنا ماني معتمد عليه أصلا، ومعنى ذلك أنه كل ما واحد إجا بده يشوفه يمكن يشوفوها 100 واحد. فالحقيقة الأولى أولا نسأل عن الشاب، إذا قنعنا بدينه وخلقه وحسن معاملته وغيره وقررنا أنه معلش لا بأس بتزويجه، وأتى يمكن أن يراها، لو رأها قبل ذلك ما نقول حرام، مو حرام، أول ما يخطبها حب أنه يشوفها وهن نوافقوا على ذلك ما نقول أنه حرام، لكن الأولى أن يكون بعد القناعة الكاملة بتزويج هذا الرجل ممكن أن يراها، حتى لا يراها العدد الأكبر من الرجال، وحتى نكون معتمدين نشافة سوف يكون زوجها إن شاء الله تعالى، هذا يكون أولى وأجدر إن شاء الله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.